اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم المصطفی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. في هذه الأسابيع الماضية كان لنا حديث بعنوان معاني الأذكار أو أحاديث، وهي تنطلق من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقد قلنا في أول هذه الأحاديث أن الذكر يحتمل أن يكون بمعنى إجراء اللفظ على اللسان، عندما تريد أن تذكر الله تقول يا الله، فهذا ذكر. تذكر نعمة من نعم الله فتجري على لسانك الحمد فتقول الحمد لله رب العالمين، وهكذا في سائر الموارد. هذا ذكر لله، هو ذكر في اللفظ واللسان، وهناك ذكر هو الذكر القلبي والتذكر لله عز وجل. فإن المؤمنين مثلا إذا أصابتهم مصيبة ذكروا الله وتوجهوا بقلوبهم إلى الله لكي يخفف عنهم، إذا عرض عليهم طريقان، طريق معصية وطريق طاعة، ذكروا الله فاختاروا طريق الطاعة وتنكبوا طريق المعصية. هذا ذكر، وإن لم يقل شيئا بلسانه إلا أنه تذكر الله سبحانه وتعالى فاطمأن قلبه بفرج الله وارتاح إلى نعمة الله ورجى من الله كشف ضره حتى لو لم يتلفظ بلفظ. والمطلوب من الإنسان المؤمن كلا الأمرين: أن يكون دائما لسانه رطبا بذكر الله عز وجل في أوقاته المختلفة من حمد واستغفار وتقديس وتهليل في بداية سفره أو في حضره وفي كل أحواله، أكله، شربه، عمله، بل لا يبدأ شيئا ذا بال وأهمية إلا وذكر اسم الله عليه. فقال بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله، وإلا ففي الخبر كل أمر لم يذكر عليه اسم الله فهو أبتر، وبالتالي يكون منقوصا. فنحن مأمورون على مستوى اللفظ واللسان بأن نكثر من ذكر الله عز وجل. ومن نعم الله أن ذكر الله لا يحتاج إلى تشريفات حسب التعبير. أساسا في الإسلام من ميزاته أن عبادة الله سبحانه وتعالى ما تحتاج إلى مكان، ما تحتاج إلى أن واحد إلا يروح في الكنيسة، وإنما الأرض هي مسجد وطهور، في كل مكان يستطيع الإنسان أن يصلي، يستطيع أن يصوم في كل الحالات ما عدا المستثنات شرعا. وأما الذكر فلا يتقيد بشيء، في أي مكان تستطيع أن تذكر الله، على وضوء وعلى غير وضوء، مشغولا كنت أو غير مشغول. وهذا مما يسهل على الإنسان أن يذكر الله ذكرا كثيرا. هذا بالإضافة إلى أنه من الناحية الشرعية أشير إلى أن بعض الأذكار هي بنفسها ذكر كثير، وأنه لو ألحقت بها بعض الأشياء تضاعفت وتكثرت وتكررت. فمما ذكر مثلا أنه من الذكر الكثير هو التسبيحة المعروفة بتسبيحة الزهراء سلام الله عليها، وقد وصفها الإمام عليه السلام فقال تسبيحة أمنا الزهراء من الذكر الكثير، اذكروا الله ذكرا كثيرا، فإذا جئت بها بعد الصلاة مباشرة فأنت تكون قد ذكرت الله ذكرا كثيرا. أيضا هناك طريق لمضاعفة الذكر، وهو عندما تتبعه بالأشياء. تكرار الذكر مطلوب، لذلك أنت في تسبيحة الزهراء وفي غيرها تكرر الذكر، في تسبيحة الزهراء 34 33 33، في بعضها استحباب 100 مرة. بس أكو أيضا طريق آخر فتحه الشرع المقدس لنا، وهو مضاعفة الذكر ببعض الإضافات. الحمد لله كلما حمد الله شيء، وكما يحب الله أن يحمد، وكما هو أهله، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. هذا شقد تتضاعف الحمد لله كلما حمد الله شيء. كم من البشر بل من غير البشر ممن يحمدون الله سبحانه وتعالى، كم. فأنت تلصق هذا بذكرك الحمد لله كلما حمد الله شيء. كل بشر في هذه الدنيا يحمد الله باللغة العربية وغير العربية، مسلما كان أو غير مسلم، أنت هنا بهذا الإلحاق تضاعف حمدك كلما حمد الله شيء. بعد وكما يحب الله أن يحمد، هذه بعد مرتبة أرقى. ليش؟ لأن الموجود عند البشر مو بالضرورة يرتقي إلى نفس ما يريد الله ويحب أن يحمد. وكما هو أهله، الله كم يستحق وكيف يستحق وماذا يستحق من الحمد، هو في فوق طاقة البشر. وكما يحب الله أن يحمد، وكما هو أهله، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وهكذا في سائر الأذكار. فإذا أتبعت هذه بحمدك وتسبيحك وتهليلك وتكبيرك زادت قيمته. وأذكر أننا ذكرنا في وقتها لعله أن كيف الآن في الهندسة قضية والرياضيات قضية الأس، تقول مثلا 2 أس 2 2 أس 3، 2 تربيع، 2 تكعيب، 2 أس 100، تكتبها بس رقم 2 بس تخلي فوقها العدد يتضاعف. هذا ما يصير 2 زائد 2 زائد 2، لا، وإنما يتضاعف تضاعفا هندسيا. نفس الكلام هناك عندما أنت تلحق ذكرك تسبيحا وتحميدا وتهليلا بهذا الحمد لله كلما حمده الحامدون، الحمد لله كما يستحق، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا يزيد ولا يبيد ولا يحصي له الخلائق عددا، الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، هذه تضاعف الحمد أضعافا مضاعفة. فالذكر أولا هو ذكر لساني ولفظي، والأمر الآخر هو ذكر قلبي. الذكر القلبي يصون الإنسان عن الانزلاق في المهاوي، عن السقوط في المستنقعات. الشيطان يزين، يوسوس، يغري، بس هناك إذا صار ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، لا، يتراجع هذا الإنسان. فنحن نحتاج إلى أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى لكلا الأمرين. الأذكار كما قلنا أيضا لها آثار أخروية واضحة، وهي ما أخبر عنه الباري سبحانه وتعالى وأخبر عنه نبيه المصطفى محمد وأخبر عنه أهل بيته الكرام. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من حمد الله ضاعف الله له الحسنات، من استغفر من ذنبه مسحها عنه. هذه كلها أمور أخروية وهي أبواب واسعة وكثيرة جدا تشير إلى مدى عطاء الله الذي يعسر علينا تعقله وتصوره. احنا نقيس الأشياء بمقاييسنا، أعطاني 10 إذا أعطيه 20 أنا أكون محسن إليه، أما إذا أعطيته 20,000 الناس يقولوا لي هذا مخبل أصلا، كيف أعطاك 20 تعطيه 20,000؟ لكن بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى تختفي الأرقام. عطاؤه في الواحد هو عطاؤه في التريليون، لا فرق أصلا. وإذا كان كذلك فلا غرابة في أن يعطي بفضله وكرمه العطاء الجم العظيم في مقابل عمل بسيط كحركة لسان. هذا أنا البشر أحسب هذه الحسابات، كم تعبت وكم أستحق، وإذا أعطاني أكثر يعني أكرمني أو لا. الله سبحانه وتعالى يا من لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما ولا ينقص من خزائنه شيء. فهذا عطاء الآخرة ولها آثار في الدنيا. إذا خرج المرء من بيته في سفر فليقل بسم الله وبالله آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال كذلك كما ورد في الخبر ابتعدت الشياطين عنه وقالت ما نصنع برجل آمن وهدي وكفي، خلص ما يكون لهؤلاء الشياطين سلطان على هذا الإنسان، فيكون في درع الله الحصينة التي لا يطالها شيء. إذا قال الذكرى الفلانية زاد رزقه. ذكرنا في وقتها أنه زين هذه لماذا تتخلف في بعض الأحيان، الآن لا نعيد نفس الكلام، والله واحد قال هالحشي وراح في السفر وصابته صاب حادث، قال هذا الذكر وداوم عليه ولم يزدد رزقه، هذا في وقته تحدثنا فيه لا نعيد الآن. فإذا لهذه الأذكار آثار أخروية وآثار دنيوية، ذكرنا في ذلك البسملة والحمدلة والحوقلة والاستعاذة وعدد آخر من الأذكار نؤكد عليها ونذكر بها بحيث يصبح الإنسان ذاكرا في الذاكرين. ذاكر بمعنى أنه ليس غافلا وبمعنى أنه أيضا ليس ساكتا. أحيانا الإنسان يكون غافل حتى وهو يذكر الله بس هو غافل نعوذ بالله، يعني يردد الكلام فقط من دون أن يعمقه في ذهنه، وأحيانا يكون عكس ذلك. المطلوب هو كلا الأمرين، عندما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فعلا يستشعر معنى التفويض إلى الله عز وجل، وأنه لا ساكن في هذه الدنيا إلا بالله، ولا متحرك إلا بالله، ولا تحول إلا بالله. أنت تريد أن تتحول من المعصية إلى الطاعة، تمسك بالله، أطلب حول الله في أن يحولك من المعصية إلى الطاعة، فإنه لا حول بهذا المعنى يعني لا تحول ولا تحويل من حالة إلى حالة إلا بالله، وأيضا لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أن القوة المطلقة هي لله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فلا ينبغي أن يرجو الإنسان من غير الله شيئا، وإن عمل بكل الأسباب لكن يخلي في بال أنه لا شيء يؤثر في شيء إلا حول الله وقوته. بل ورد في دعاء الإمام الصادق في عرفة، تعلمون في عرفة المشهور دعاء الإمام الحسين عليه السلام الذي يقرأه أكثر الحجاج، لكن هناك أدعية متعددة للأئمة عليهم السلام، منها دعاء الإمام السجاد سلام الله عليه، ودعاء الإمام السجاد أشبه بدورة ثقافية في العقائد، فيها ذكر للإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ودعاء له. وين الإمام السجاد عليه السلام؟ وين الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ قريب 170-180 سنة تفصل بينهما. زين، ولكن الإمام السجاد عليه السلام يذكر صفات الإمام المهدي ومسؤولية المؤمنين تجاهه في الانتظار وماذا يصنعون في دعاء عرفة، واللي يسبق ولادة الإمام بهذه الفترة الزمنية الطويلة. فهذا من أدعية الإمام السجاد في عرفة، في يوم عرفة. من أدعية الأئمة عليهم السلام دعاء الإمام الصادق في يوم عرفة، واللي فيه هذه الجمل المرتبطة بالحوقلة: يصطلح على لا حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا دعاء الإمام صادق عليه السلام، وهو بمنزلة العلم عن الله عز وجل، لأن هؤلاء مثل ما يقول حديثا يقول دعاء، مو يعني يجامل فيه أو يتجاوز الحقائق. لا حول ولا قوة إلا بالله غنى كل فقير، يعني الحوقلة غنى. لا حول ولا قوة إلا بالله أنس كل غريب، إنسان غريب مهجور في مكان. لا حول ولا قوة إلا بالله إذا أدرك هذا الإنسان معناها الحقيقي. لا حول ولا قوة إلا بالله غنى كل فقير، فرج كل مهموم وأسير. وعلى هذا المعدل إذا تابع لعل هناك أكثر من 10 فقرات في هذا الدعاء، أثر الحوقلة وذكر لا حول ولا قوة إلا بالله كيف يكون في مثل هذه الحالات: في المرض، في الآسر، في الغربة، في الوحشة، في الفاقر. هذه كلها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والكلام نفسه أيضا في سائر الأذكار من البسملة مثلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ويكفيك أنها بدأ بها كلام الله عز وجل، المكان الوحيد الذي رأيناه لا بد من الابتداء فيه لا أقل في أوائل السور على رأي المشهور هو بسم الله الرحمن الرحيم. مثلا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله لا يشترط فيه البسملة، نعم هو فضل من باب ذكر هذه البسملة والذكر الحسن، لكن تقول مثلا قال رسول الله كذا وكذا من الأحاديث. أما لازم أن تقول مثلا أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا، ليس كذلك، هو كمال. لكن مثلا بالنسبة إلى القرآن الكريم على رأي الإمامية وقسم من مذاهب مدرسة الخلفاء، أن أول كل سورة لا بد فيها من البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه كأنما هي علامة القرآن المميزة عن سائر الكلام وسائر الأحاديث. ويكفي هذا في أن كلام الله عز وجل في القرآن الكريم بدأ بهذا وكرر. ماذا تقول؟ أول القرآن قل بسم الله الرحمن الرحيم وامشي إلى الأخير. وإن قال به بعض مذاهب المسلمين إلا أن الحق على خلاف ذلك، البسملة هي جزء من الفاتحة، وعلى الرأي المشهور عند الإمامية من كل سور القرآن الكريم، بل على رأي قسم من مذاهب المسلمين، بين ممن يقول بإخفاتها وإخفائها أو من يقول بالجهر فيها، لكن أكثر مذاهب المسلمين تقول بأنها جزء إذا ضممنا إليهم شيعة أهل البيت عليهم السلام. فهي البسملة بالنسبة إلى الإنسان ينبغي أن تكون في كل شيء العلامة على حلية ما تذبح، هو أن تذكر اسم الله عليه، والبسملة هي ذكر اسم الله على هذه الذبيحة. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم، هي في الأصل بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن عند الفقهاء توسعت إلى كل ذكر لله عز وجل، كالقول مثلا الله أكبر، هذا ذكرت اسم الله، كالقول الحمد لله سبحان الله، ولكن الأصل هو ذاك بسم الله حتى تحل ذبيحتك. فهذه البسملة أيضا ينبغي أن تكون بالنسبة إلى المؤمنين من الذكر الدائم، ولا سيما في افتتاح الأمور، افتتح يومك ولنفتتح يومنا ببسم الله الرحمن الرحيم. أول ما تقوم الصبح بسم الله الرحمن الرحيم، قبل ما تمسك الجوال وتنشغل بيشك وش ماكو، بسم الله الرحمن الرحيم. تبدأ بعمل من الأعمال في وظيفتك، في طبابتك، في تعليمك، في متجرك، في طبخها أي المرأة، في شؤون بيتها، بسم الله الرحمن الرحيم. سيجد الإنسان كم من البركات التي تحصل له على أثر هذا الأذكار. وقبل البركات الموجودة في الخارج بركات النفس. أظن أنه إحنا مثلنا ذات يوم لهذا المعنى، بأن الماء عندما يمر على ملابسك، فإن كان هذا الماء ماء آجنا متسخا، مو بس ما ينظف وإنما يوسخ ملابسك، وإذا كان الماء ماء رائقا صافيا، فإنه مو بس هو لا يتلوث من جديد هذا الثوب، وإنما يتنظف، وكلما أكثرت منه بإمراره على هذا الثوب تنظف ذلك الثوب. وهذا هو شغل الثقافة. الثقافة كيف تأثر في الناس؟ نقول إحنا نقاوم التغريب الثقافي. الثقافة مو حبوب يعطوها للإنسان، وإنما كلام يمررونه، فإما يسمعه الإنسان وإما يقرأه أو يتلفظه. هذا معناه دخل مي آجن وآسن إلى داخل نفسه، حتى لو ما بقى كله لكن راح يوسخ المكان. في المقابل عندما الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى في كل يوم، حتى لو ما بقى هذا الذكر بس مر هكذا، هو نفسه شنو؟ ينظف داخل الإنسان ويطهره ويبارك فيه. فأنا شايفين مثلا الوارد أنه أن يقرأ على ماء القرآن، أن يقرأ على ماء أذكار، وتؤثر بنحو من الأنحاء. لا شك أن آثار هذه الأذكار في نفس الإنسان آثار كبيرة، منها أنها تثبت عقيدة الإنسان. لما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بعد ما يغتر ويشوف أن أصحاب القوة والجبروت هم اللي بيدهم كل شيء، لا، الحول والقوة لله عز وجل. لما واحد يتفضل عليه بشيء لا ينسب الأمر إليه، يقول لا الحمد لله رب العالمين أول، ثم بعد ذلك لو أراد أن يشكر هذا الإنسان ويحمد فعله ويحمد فعله لا بأس بذلك، لكن الأصل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الله هو الذي أعطى، الله هو الذي حام ودفع وعافى وكفى، وينبغي للإنسان أن يتوجه أولا وبالذات بالشكر والحمد والذكر إليه سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله ذكرا كثيرا، والمسبحين إياه بكرة وأصيلا، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.